بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا. بالنسبة في صفحة رقم 248 بتسجل عليها، وهو وذكرت وكذا ابن المنذر ها وغيره. ممكن بقى حبيت تضيف ابن تيمية، ما فيش مانع. نعم، صفحة 248 في القول الأول في تخليل الخمر، جعلها خلا بفعل الإنسان. وابن تيمية وغيرهما، بس كده أنا حبيت. وقفنا عند سؤال: ما حكم استخدام الخل؟ ما حكم استخدام الخل؟ المسألة التي سبقت كانت تتعلق بتحويل الخمر إلى خل بنفسها وبفعل الإنسان، وذكرنا أن الخمر إذا تحولت بنفسها أي بفعل الله تبارك وتعالى، يبقى هذه اتفق الأئمة على حلها وعلى طهارتها. أما إذا تحولت إلى خل بفعل إنسان فعلى قولين، قول الجمهور وقول أبي حنيفة ومن معه، وتجعل مع قول أبي حنيفة أيضا الظاهرية، وده يخالف أيضا أصول المذهب الظاهري. ده هيبقى بعد كده بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ده تبع دي 259، ما احنا وقفنا عليه. تمام. القول الثاني اللي هو صفحة 256، ده قال أبو حنيفة الأوزعي والليث وأهل الظاهر والظاهرية. تمام، والظاهرية ضيف عليها والظاهرية اللي هو 256. ورجحنا بعد استطراد قول جمهور العلماء بأدلته ووجوه الترجيح على القول الثاني لظهور أدلته المرفوعة والموقوفة أكثر وضوحا، كما أسر عن عمر رضي الله عز وجل وعن عثمان وغيرهما. وحكم استخدام الخل، والإجابة من وجهين. الوجه الأول: إذا انقلب المطعوم المتخمر بنفسه خلا، إذا انقلب المطعوم المتخمر بنفسه خلا كما في أثر عمر ابن الخطاب رضي الله عز وجل عنه والزهري وغيرهما، فهو طاهر حلال مأذون به شرعا باتفاق كما سبق. والثاني: إذا انقلب المطعوم المتخمر خلا بمعالجة أي بفعل أدمي فلا يحل ذلك، لأثر عمر أيضا ولحديث أنس المرفوع، هو قول جمهور العلماء وهو الصواب كما رجحناه. فعلى الوجه الأول يكون حديث جابر بن عبد الله وعائشة رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، وده سبق الكلام فيه، وفي حديث جابر وفي حديث أبي مسلم يتعلق بالباب، لكن هذا الحديث الذي معنا نعم الأدم أو الإدام الخل، نعم الأدم الخل، نعم الإدام الخل. وهذا مدح، هذا حديث جابر وعائشة في الصحيح في صحيح مسلم، نعم الأدم نعم الإدام الخل، وهذا مدح أي بالخل، وأكله النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، فاجتمع القول والفعل والإقرار، وعلى ذلك الصحابة رضي الله عز وجل عنهم. يبقى الخل جائز، تمام. بقي الكلام ما هو الخل الجائز، صحيح؟ ده الكلام اللي يعنينا في هذه المسألة. الخل جائز كما هو وارد، والملخص في مطلع الإجابة عن السؤال من طريقين: ده إذا كان مطعوما وتحول إلى خل، أو تدخل إنسان بتحويل مفهوم إلى خل. وضحت المسألة. طب اليوم المسألة دخلت إلى نطاق صناعي، صحيح؟ يبقى علشان ننظر إلى أن نطبق كلامنا فقيا على الواقع الذي نعيشه اليوم، الخل يحضر صناعيا بطريقتين. طبعا أنا في يعني أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا. طبعا هذا المجالس أخذ جهدا بتخريجات هذه المسائل من الناحية العلمية، تمام، لأنه أغضبني لما أسمع إنسان يتكلم فيما يتعلق بمثل هذه المسائل ويعمم الكلام ولم ينظر إلى مستجدات معاصرة، ها، أو إلى مستجدات علمية موجودة، وهذه لها دور من منظور شرعي فقهي، ويتكلم من منظور فقط فقهي دون النظر إلى منظور العلمي، ويحاول يربط الايه المسألة بعضها، يقوم الأمر يرجع إلى إلى الصواب بتخريج المسألة الشرعية على الواقع من منظور علمي، وبالتالي بترجع أن أنت تربط المسألة من حيث الحل والحرمة. فالخل الآن صناعيا يحضر بطريقتين. الطريقة الأولى، طبعا الخل الإخوة بقى يركزوا معايا، الإخوة اللي هم لهم يعني في الكيمياء والمنهم في الكيمياء بياخدوا معلومة، تمام. الخل ده هو الاسم العلمي بتاعه، اسمه اللي هو حمض الأسيتيك، ماشي كده؟ ده كيميائيا اسمه حمض الأسيتيك، تمام. وانا كتبت لك الرمز بتاعه هذا على الهامش، الإخوة بتوع علوم معانا في الموضوع، تمام. الطريقة الأولى الطريقة الحيوية، وذلك بأكسدة المحاليل الكحولية المخففة بواسطة أكسجين الهواء في وجود البكتيريا التي تعرف ببكتيريا الخل. وطبعا هذه الطريقة لم يجري عليها العمل صناعيا الآن، كانت تعمل فيما قبل، أما الآن لم تعمل بعد، لم يعمل بها. أنا الآن بمناسبة البكتيريا بتذكرني بشيء قديم. أنا كنت في مكة، فدخل علي شابين من دخل شابان من وأنا في الرياض في مكة، كنت أول سفرية في مكة، فواحد مصري وآخر سعودي. فبعدين ما عرفش كان دخلوا حاجة تقريبا، وبعدين أنا الظاهر يعني كنت بسأل في شيء في ناحية التحليل أو شيء أو الكلام ده وكده، وبعض الإنزيمات، فبقول الإنزيم اللي هو شيء مهضم، مهضمات يعني تاخد انت المهضمات، اقراص مهضمه دي عباره عن انزيمات، تمام. الانزيمات الاصل فيها انها طبيعيه، فوجدت ان هم بيقولوا ان ده الانزيمات دي محرمه ولا يحل اخذ الادويه التي فيها انزيمات. ركزوا بقى معايا، من ده مهمه جدا. وانا يا اخواني كما بقوله او لما بتقرأ في ذهني حاجه زي الان كده بقولها من باب الاستفاده، والاخ بيستفيد منها وبيحطها في دماغه، ايه اللي انت تاخده من الكلمه دي؟ ما بلاش باب التسليه، لا. فبيقولوا طول الانزيم محرم. ليه محرم؟ قال انه بيستخلص من اصول محرمه في الشريعه الاسلاميه. ايه الاصول المحرمه؟ الخنازير وايش الكلام ده والجثث الميته والبقر والميت، وده كله جاي من النبات. اول شيء انا اقوله له ايه؟ احسن، قلت لهم أين لك هذا؟ هذا أولا. قال لي يا شيخ معروف. قلت له أنا أرد على سؤالي، بقول لك من أين لك هذا؟ طبعا عشان هو مبتدع وبيروق شيء على غير المراد، فقول لي يا شيخ اتق الله، أول ما نقول لك كذا يبقى تستسلم. قلت له ده شوف الناس اللي قاعدة على المصطبة باللهجة المصرية بتاعتها، تمام كده؟ ودخلت طبعا إيه؟ اديت لهم يومها قرص درس في كيفية الكلام في العلم وفي الدين. يبقى اول شيء هو فشل في انه يجيب الايه الدليل حتى اثبت لي ان ده الانزيم ده خارج من كذا. فالاصل فيه الايه؟ الحل. ما تكلميش بقى، ما تقوليش الكلام ده، وتقول يا حبيبي المعمل بقى اللي انت ما تعرفهاش ولازم تعرفها. الكلام ده بقى كنت انا لسه يعني مسافر جديد، وكنت ايه يعني متشبع بقى بمجال البحث العلمي والكلام ده، يعني ما يكون من 4 سنوات في الابحاث، فيعني دي ادتني قدره عاليه من الاستقراء في جميع المجالات الطبيه، سواء كان فارماكولوجيا، صناعيات، مش الكلام ده كله. فقلت له يا حبيبي ما تعرفوش ان الان بتصنع الانزيمات، مش هقول بقى تخلق، قايل اهو الكلام باللهجه العلميه اقول لك تخلق الانزيمات اللي بتنحط دي الان بالبكتيريا، اصبح ميكروبات بنقدر بكتيريا تخلي، يعني بتصنع البكتيريا. البكتيريا هذه بنسخرها انها تخرج لي انزيم هاضم، انزيم يهضم لي الاكل، انزيمات تهضم الخضروات، وانزيمات تهضم النشويات، وانزيمات تهضم اللحوم، تمام. فما عادش فيه بقى مجال، قد يكون قديما وبعرف المصدر، لكن لما اعرف المصدر اخذ الحكم. انا بطلبك الان ان انت ما عندك بينه انك تقول لي ده حلال ولا حرام، فترويج الشائعه وتحريم شيء الاصل في الحل دي اكبر جريمه، تمام. ادي واحد. اثنين، تسخير البكتيريا الى انتاج مثل هذه الاشياء وتخش بالجانب الطبي وتخرج لها انزيمات، ده حدث لا شك انه حدث علم رائع. الموثق له هو الله القائل سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الاعلى الذي، والذي قدر فهدى. وشوف دي كانت من سنه كام؟ كنا لسه يعني حوالي 92 تقريبا. الان طبعا في مستجد، لكن دي بنسبه الايه؟ بكتيريا الخل يعني. فدي يعني مجرد اشاره نستفيد منها شيئا. الشيء الثاني وده المعمول به الان وجرى عليه الانتاج الكحول الخل، هي المعمول ده صناعيا على نطاق واسع. وحمض الاسيتيك كما ترى ده يحضر من حمض الاسيتيلين. انا رسمت لك المستحضر هو الاسيتيلين. ليه؟ لان ليه انا ذكرت دي علميا وبديها لك شرعيا؟ عشان لما تسمع من الجهله اللي لمعتهم الفضائيات واللي كانوا بيمسوه تعرف، يقول لك ان الخل فيه شبهه، الخل اللي موجود فيه شبهه، تمام. طبعا ده انسان ملوس، تمام، وضربها وسكت وعمل برجله عند الناس اللي ما تفهمش، اول ما تكيله لك الخل فيه شبهه، طب ايه وبينها؟ لا ما فيش. طبعا دي اخواني خطر عظيم انك انا ابقى يعني احرم شيء الاصل فيه الحل، ده مشكله. يحضر الحمض الاسيتيك هذا من الاسيتيلين بما يسمى بالهيدرة الحفزية. يعني ايه هيدرة حفزية؟ انا رسمتها لك، يعني في وجود عوامل حفازة بتنشط التفاعل، مثل اللي هو كبريتات الزئبقيك، ودي اللي هي محمضة بحمض الكبريتيك، نسمع احنا اقول لك مية النار، ها حمض الكبريتيك اي ده في درجة 60، ده مش مركز ده دوات ايه، تمام، في درجة ايه؟ في درجة 60 درجة مئوية. فبتكون لي مستحضر اسمه الاسيت الدهايد، تمام، او اللي بيسموه البين قوسين عندك اللي هو الايثانال، ودول بيتاكسد بعوامل مؤكسده بالاكسجين، يدخلوا اكسجين زي الهواء وليكن مثلا، فبيتحول من هذه الماده الى حمض الاسيتيك اللي هو الخل بسهوله تامه واقتصاديه جدا. ده الخل اللي هو متداول بيننا الان، تمام. وقد يكون له دور اللي هو نفايات الاثر، اي بالضبط، برضه بلاها ايه، برضه شغله كيميائيه في مثل هذا الشيء. ده بالنسبه ان نسبت لك الاسيتيلين وكيف بيتحول الى حمض الاسيتيك، اصبح الان موجود بهذه الصوره. والحمض النقي اللي هو كمعلومه بيبقى ريحته نفاذه جدا، اللي موجود بتاجي كده على الازازه بتركيز 5%، صح، او من 4 إلى 5% كما انا كنت بتاجي، من 4 إلى 5%، خمسه. والباقي ده كله ايه؟ الباقي بقى بيكون ميه، حاجات بقى ايه، مصوغات اخرى للحفظ للاشمسه للاشياء. يبقى كل الازازه ديت نسبتها بمعدل 4 كل 100 سنتي من السواخ بتاع الازازه ده، او بيسموه بقى الميه وليكن مثلا القاعده بتاعته، بتحمل عليها 4 ملي فقط من ايه؟ من من هذا الحمض. تمام. وده طبعا الحمض اسياته بتجمد عن طريق 16 درجه مئويه على البلورات شفافه بيسموها البلورات الثلجيه، ولذلك بيسموه حمض الخليج الثلجي. وطبعا ده معروف فائده الخل ان هو بيستخدم في المواد الغذائيه، دوره بيبقى كدور الليمون من حيث الطعم والحفظ الى اخره. ده مهم فيما يتعلق مساله الخل من الناحيه الغذائيه على ما ذكرت من الناحيه التصنيعيه. الان المساله بقى اللي هي مساله يعني من الاهميه في مكان، ونحاول ان شاء الله تعالى نرد عليها في مجلس اليوم، وهي مساله فيما يتعلق بنجاسه الخمر. بنجاسه الخمر، الخمر طبعا النصوص صدقت ان الخمر العله فيها ايه؟ الاسكار بالنصوص التي وردت، لكن يا ترى هي نجسه او لا؟ تمام. طيب النجاسه نجاسه حسيه عينيه ام معنويه؟ تمام. حسيه يعني انا لو لمستها كده نجستني، تمام صحيح، ان صليتني انا نقضت الصلاه ونقضت الوضوء وترتب عليها احكام شرعيه. معنويه يعني لمستها شلتها الى اخر لم. فالتحريم، وهل هناك فرق او علاقه بين التحريم وبين النجاسه ام بينهما تلازم؟ هذه المساله طبعا نتقاها معا، وفيها بحث جيد ان شاء الله. اسال الله عز وجل فقين واياكم في ديننا. فالمساله على قولين. القول الاول انها نجسه نجاسه حسيه او عينيه، وده قول جمهور العلماء منهم الاربعه، وابن قدامه والنووي وابن تيميه. اعمل لك سامع عشان يبقى التاريخ بقى، تمام. وغير هؤلاء رحمهم الله تعالى، ومعتمدهم النصوص الداله على الاتي. معتمد الجمهور ايه؟ النصوص الداله، عاوزك تركز معايا في مجلس اليوم، النصوص الداله على الاتي: تحريم الخمر. يبقى معنى كده الجمهور ايه؟ كما انا اكتبك على الجنب، ان عامل فيه تلازم بين التحريم وبين النجاسه. تحريم الخمر، وهذا يعني استخبات الشرع لها. ما دام ان الشرع حرمها يبقى ايه؟ خبيثة. الشيء الثاني قالوا الامر باجتنابها، انه ارقها بالكليه، ارقها ارقها، وده يعني ايضا استخبات الشرع لها. الثالث اطلاق الرجس عليها في قوله تعالى. طبعا في النص الثاني في اللي هم الحجه الثانيه عند الجمهور، والحجه رقم 3 عند الجمهور، هي نفس الحجه عند القول الثاني بس المنظور اخر. يبقى دول اللي هنا اختلاف فهم ايه؟ اختلاف فهم نص. ولما في اختلاف عندي فهم نص يبقى لابد من قرائن توضح الايه؟ يبقى هنا اختلاف فهم نص. يبقى ما دام في اختلاف فهم نص يبقى يكون عندي ايه؟ قرائن ترجح احد القولين. تمام. طيب يبقى اطلاق الرجس عليها في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تمام. وهذا يقضي بنجاستها. احنا ما زلنا مع الجمهور. اذا الرجس في كلام العرب كل مستكبر تعافه النفس، والرجس النجس كما قاله ابن العربي وغيره. والرجس يقتضي نجاسة العين في الكل. خبك من الكلام ده، نجاسة العين في ايه؟ في الكل. يعني على قول الجمهور هيبقى النصب نجس نجاسة عينية. تمام. الطاولة والشطرنج اللي بتلعب بيه نجس نجاسة عينية، اللي لمستها نجستني، نغضت الوضوء، حكم النجاسة الخبيثة المعروفة عند الكل. معايا كده؟ ده كلام ايه؟ ان ده بيقتضي نجاسة العين في الكل. فما اخرجه اجماع او نص خرج بذلك، وما لم يخرجه نص ولا اجماع لزمه الحكم بنجاسته، لان خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباقي كما مقرر في الأصول. نعدها مرة تانية. بل ما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك، يعني الشيء الثابت بالنص والإجماع لا يخرج إلا بمثله. فهمنا دي؟ الشيء الثابت بالنص أو بالإجماع لا يخرج إلا بمثله، ولا يخرج عنه إلا بمثله. ما ثبت بنص لا يخرج عنه إلا بنص. فاهمين دي معايا كده؟ طيب نواصل. وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزمه الحكم بنجاسته، يعني ده فيها إعمال على إيه؟ بكده بيبرهنوا على بهذا الكلام الأصولي على إن كل ما هو مذكور في الآية نجس نجاسة إيه؟ حسية إلا متى نجاسته. معايا كده؟ طيب. وبالتالي لزمه الحكم بالنجاسة لأن خروج بعض، أنتم عارف الكلام ده ولا لا؟ كلام أصول. لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسكت الاحتجاج به في الباقي. يعني ايه؟ انا عندي العام، مش العام ده عبارة عن افراد صح؟ والعام خرج منه حكم حد اللي هو بيسموه فرد معين، خرج بايه؟ العام ده بنص صح؟ خرج منه حكم بايه؟ بنص. ماشي معايا كده؟ خرج منه حكم بنص، يبقى يجب المصير الى المخصص ولا يبقى العمل به في العام؟ تمام. وده ما عليه جماهير العلماء قاطبة الى الحنفية، ودي المشكلة اللي خالف بسبب حنفية زكاة الفطر. فهمتوا تصور مسألة ايه؟
لكن الفرد الواحد فقط جملة الأفراد هو اللي خرج،
ما خرج من العام وجب المصير إليه. ونرجع بقى لأصول العام بقى، يبقى احنا خلاص ايه؟ نعم تمام كده. العام ده بيتكلم في قضايا متعددة مثلا، تمام، خرج منه جزئية بنص بعينه قولا وفعلا وإقرارا وإجماعا وجب الخروج إليه. معايا كده؟ ولذلك من أصول الحنفية انهم يعملون بالايه؟ بالعموميات، ولا يثبتون إلى، ودي امر الامر المعيب عند الحنفية. تمام كده؟ يعني في زكاة الفطر قال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم، يبقى شاذ قوله خذ من اموالهم صدقة، هذا نص عام. هتجد كل كتب الحنفية والسلم بالايه؟ وبعدين جايبين بقى قرائن بقى بالاحاديث الضعيفه والبطله وايش الكلام ده كله كالعاده، وبعدين بقى الكلام اللي هو مذكور يثبت او لا يثبت. تمام. طبعا المثال واضح جدا ممتاز، وان شاء الله يعني الرساله في اذن الله تعالى في يعني في ايامها الاخيره ان شاء الله، يعني ان شاء الله وضعت فيها بحثا جيدا من الاول للاخر، ووضعت على كل من وقع بين يدي رساله فيها ردا علميا مؤصلا على حسب ان شاء الله منهجنا وطريقتنا هذه. فخرج من العمد ايه؟ فرض رسول الله صح زكاة الفطر على 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 وذكر الى فرض. تمام. النص خذ من اموالهم صدقة، اي ايه؟ كيف انا اخذ بقى صدقة؟ اللي انت عايز خذ. شفت الكلمة؟ فخرج من العام نص خاص بشيء معين زمانا وكيفية، أيضا بالنصوص، زمانا وكيفية أيضا بالنصوص، يبقى هنا تعين المصير إلى الخاص. فهمت الكلمتين اللي احنا بنقول مع الجمهور دول؟ شفت قد ايه ده مهم؟ يبقى الآن أعملنا أصول الفقه بفهم كلام جمهور العلماء في هذه القضية. إذن على كلام الجمهور هنا إن كل ما مذكور مقرونا بالخمر حكم نجاسة إيه؟ حسية عينية. تمام. طيب نواصل. وقوله فاجتنبوه، هذا يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر ومعه في الآية بوجه من الوجوه. تمام. يبقى هنا على قول الجمهور قلت ومعه في الآية، هنا بوجه من الوجوه ان هم عندهم الإسكار والإيه والنجاسة. ركزوا بقى معاي، الجمهور عنده الإسكار والنجاسة الإسكار بالنص خلاص احنا مطبقين عليه تمام. أما النجاسة فعلى قولين كما قال الجمهور ومن خالف الجمهور بهذه المسألة تمام. يبقى هنا الاكتناب هيكون اكتناب مطلق بعدم الاستخدام هنا الآن بالنصوص اللي ورد أرقها أهرقوها خلاص مفيش وجه انتفاع منها بالمرة تمام كده. وتكلمنا في المجلس اللي قبل كده عن مسألة الاستحالة بالاستفاضة فيها. طيب القول الثاني
هو ده أصل من
أصول مذهب الحنفية. طبعا من أصول مذهب الحنفية من أصولهم طبعا ايه من أصول. القول الثاني أنها طاهرة. أنها ايه طاهرة. نجاستها معنوية وليست حسية. والمحرم هو شربها صح. خلاص الشرب محرم بعلة الإسكار. وهو قول ربيعة ابن عبد الرحمن والليث ابن سعد والمزني وغيرهم. ومعتمدهم آية المائدة أيضا. ركزوا معي جدا يا إخواني. وبعدين بدلالة الإيه بدلالة العطف والحصر في الأربعة. يأتي فيها تفصيل يأتي فيها إيه يأتي فيها تفصيل. لأن طبعا معلوم أن العطف بيبقى ضابطه الاشتراك في الحكم الإعرابي لا الاشتراك في الحكم الشرعي. يعني بقى هنا بتفيد الاشتراكية أو الاشتراك في الإيه الواو بتقول عاطفة تمام. أما الحكم الفقهي فقد يكون مختلف. قد تكون في عاطف في السياق النص تمام وحاطط واجب مع مستحب في حولاء. وفي عندنا كثير من النصوص لهذا الكلام. وأحاديث إراقة الخمر في طرقات الناس خذوا خذوا من منظور وده خذوا من إيه من منظور آخر. والتحقيق في المسألة صورنا المسألة كده صح صورنا كده بسهول. قلنا إن مثل أخوان المسائل الفقهية المختلفة كهذه الأول تصور المسألة تصورها وبعدين من خلال استقراءاتك تعرف منشأ الخلاف في المسألة. أصبح الأمر عندك منتهي تمام. دي نقطة دي في المسائل كما جرينا عليها. أما اللي بيبدأ على مسألة نقرأ في كتابه بتاعه والكلام ده خد بالكم ده طبعا الوهم اللي احنا شفناه في الساحة الآن تمام كده. والكل محتاج يذاكر كويس معايا كده. تعال نشوف تحقيق في المسألة إيش تكون. أن الجزم بنجاسة الخمر نجاسة حسية غير ظاهر. غير إيه؟ غير ظاهر. والأقرب أنها معنوية وذلك من وجوه. نسمع بقى واحدة واحدة. في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وظهر الآية أنها حصرت الحكم بالرجس على المذكور فيها صحيح؟ طيب والخمر معروف صحيح ولا لا؟ طيب والميسر الميسر اللي هو القمار بالشطرنج أو غير الشطرنج بالطاولة اللي هو طاولة بيسموها النرد أو النرد والشطرنج ترى هو النرد أو النرد على خلاف طبعا ذاكم حاجة نهتمي في الزواج له تمام؟ لكن هنقول الشطرنج أو اللي هو الضمنة يعني اللي بسموها الطاولة صح؟ أنا عارف الشطرنج اللي فيه الناس اللي قاعدة ليه؟ أيوة أنا بكلم ماشي معروف. لكن اللي هي الثانية اللي هي البيضة اللي ها؟ دي الضمنة. الطاولة بقى؟
هي الظهر
بس برضو بيعليها اللي هي الحاجات دي؟
هي
ايه بيسموها الطاولة والند على حسب الكلام اللي هم بتوع الرياضة يعني. ماشي المهم يعني دي كلها ايه بالمسميات عشان بيتعاملوا بناحية مادية او بيسموه القمار بها يعني اللعب بها. ده اسمه اللي هو الميسر القمار بالشطرنج او غيره. والانصاب الطبة النصب وهو ما نصب وعبد من دون الله ويطلق كذلك على ما يقام من بناء ذكرى لشخص او حدث. النصب ما نصب وعبد من دون الله تعالى ويطلق كذلك على ما يقام من بناء ذكرى لشخص او حدث. ده اسم النصب. مش بقول لك النصب التذكاري بنسمعها على كده الجماعه اللي ياخدوا الورد ويقعدوا ايه يعني مش هالتحيات كده بتاع يمشي. النصب ما كان يذبح عليه من الاوثان، ما كان يذبح عليه من الاوثان للجاهليه. وفي القران وما ذبح على، طبعا الان موجود يعني قلنا من اصل الكلام لكن موجود ابو روح يذبح عند سيدنا زينب والحسون حلعته مش عارف الكلام ده نفس الايه نفس القضيه. لكن على كل حال الازلام، الازلام اللي هو اطوع الزلم، والزلم السهم الذي لا ريش عليه، سهم كان اهل الجاهليه يستقسمون بها بهذه الازلام، وكان يكتبون عليها الامر اللي هو افعل والنهي لا لا تفعل، وثالث مهمل لا شيء عليه، ويضعونها في وعاء. فإذا أراد أحدهم أمرا أدخل يده فيه في هذا الوعاء وأخرج سهما، وطبعا غير معلوم كأنه زي بالضبط أنت بتعمل قرعة وكده وتجيب ولد يشيلها واحد كده بيشيله أنت قرعة، القرعة عندنا فيها مشروعيتها، لكن هنا بهذا الشيء دخل فيه شيء آخر، وهو إذا أراد أحدهم أمرا أدخل فيه أدخل يده فيه وأخرج سهما، فإن خرج ما فيه الأمر مضى لقصده خلاص حكم لازم، وإن خرج ما فيه النهي كف عنه نهي لازم، وإن خرج المهمل أعاد الضرب حتى يخرج واحد من الأوليان، إما ده وإما ده لازم يخرج إما فعل أو لا تفعل. وهذا طبعا حرم الله تعالى لأنه تعرض لدعوى علم الغيب وهو ضرب من الكهان. طبعا موجز عن مسألة النصب الأنصاب والأزلام وحتى يكون على علم بالأمر. وعلى هذا يكون المذكور في الآية الخمر والميتر والأنصاب والأزلام حكمهم واحد بدلالة الحصر، خليك معايا للآخر، بدلالة الايه؟ بدلالة الحصر. فلو قلنا ركز ده معي ظاهر الآية ان الحكم ايه، اربط الكلام ده كله بكلام الجمهور اللي فوق، تمام، يبقى الحص كله له حكم ايه، حكم واحد بدلالة الركس اللي في الاخر عايدة على الظاهر يقولها. طيب فلو قلنا بمطلق النجاسة الحسية لازم ان يكون لمس الشطرنج او الطاولة اللي هو النرد او النب ونحوهما والصنم والزلم نجس نجاسة حسية، وبه ينقض الوضوء وحامل لا تصح به الصلاة، وهذا غريب. ولو قلنا بدلالة العطف وأنه يفيد المشاركة هيبقى هنا المشاركة الإعرابية لا الحكمية، وله أدلته في السنة حيث جمعت النصوص بين الواجب والمستحب في سياق واحد، وهذا ظاهر لا يخفى على إخوان، تمام، كثير من النصوص جمع بين الواجب والمستحب، واظن الجمهور رد من يقول بالواجب ومن يقول بالمستحب على من يقول بدلاله ايه، بدلاله العطف في المشاركه الحكميه، تمام، لها مشاركه اعرابيه، اما المشاركه الحكميه فلا، تمام. وكانت القوه لما يخرج هذا الواجب بقرينه اخرى بما يؤكد على دلاله وجوبه، تمام، نقول لك لا ده ما يدل على انه مستحب، انه قارنه مع مستحبات فدل على انه ايه، على انه مستحب كمسألة اطلاق اللحية ومسألة الشيء، صحيح؟ طيب وعليه لازم القول بالتغاير بينهم، لازم القول بالتغاير بين المذكور الخمر والانصاب والازلام والايه والميت. فيبقى النظر في ادلة اخرى ظاهرة الدلالة على الحكم بالنجاسة الحسية، تمام، في تغاير يقول لك لا ده الحكم واحد والاخر القول الثاني لك لا، اصبح ايه ما زلنا في حيز القول هنا الان بيقول الكل بيشمله ويقول لك لا ما عندكم حجة تجزمون بها ان دي نجاسة ايه حسية بهذا الكلام، انتم تتكلمون بدلالات لغوية احنا نتكلم بدلالات لغوية وشرعية، تمام. ولو قلنا بالحصر وبعودة الضمير في الركس إلى كل ما ذكر لظهر أنها نجاسة معنوية لا عينية بقرينة قيده أي الركس بقوله من عمل الشيطان. تمام؟ فظهر كونه ركسا عمليا معنويا لا حسيا تنجس به الأشياء، فيكون فعل المذكور كله من تسويل الشيطان وتزيينه. تمام؟ بقرينة عمل الشيطان بريكس يعني تسويل الشيطان، عمل الشيطان، تزيين الشيطان للعب بالشطرنج، للميسر، القمار، إلى الأزلال، إلى الذبح، إلى أخذ، كلها من أعمال إيه؟ أعمال شيطانية. فخرج عن حد ما تعلق به الجمهور. ده بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني، ثم إن الآية نص في تحريم المذكور فيها، وهذا مسلم له، صحيح أو لا؟ مسلم، وكل متفق على كده. وفرق بين تحريم الشيء لذاته علمت العلة أو لا، وهذه واردة حيث ورد المنع أو الحظر المطلق، وبين تحريمه لعلة أخرى نص عليها الشارع الحكيم وهذه غير واردة. تمام؟ نص على أن العلة وجه من أوجه تحريم الإسكار. طب بقيت هنا يا ترى نص على النجاسة أو لا؟ هذا غير ظاهر. الجمهور قال لا، ده بتلازم التحريم يدل على النجاسة. تمام كده؟ بتلازم التحريم يدل عليه على النجاسة. طب نجاسة الخمر ولا كل ما في الآية؟ كل ما في الآية يقتضيه. نجاسة الحسية، نعم نجاسة الحسية. القول الثاني قالوا لا، لا نسلم لكم بهذا الكلام، احنا متفقين على ان العلة الاولى اللي اشرها الشرع الحكيم الاذكار ده وارد بالنص نسلم لهم، والتحريم الكل متفق عليه. باقي يا ترى هي نجسة، نجاسة حسية او لا؟ الجمهور يقول نعم، والقول الاخر اللي هو الليث ومع يقول لا، انما نجسة نجاسة معنوية والتحقيق يستمر. اذا ان الاية نص في تحريم مذكور فيها، وده طبعا مسلم له من الجميع. وفرق بين تحريم الشيء لذاته، ها يعني هذا محرم، ما تبحثي ان اعرم ليه او ليه، خلاص هو محرم. تمام كده؟ لكن عشان بقى تقول لي ان دي ناقد او غير ناقد، دخلت في حكم اخر هو غير ظاهر في النص، يبقى انت خرجت حكم بدلالة فهم، يحتاج لدليل، لسه جاي في كلام قوي. تمام؟ ففي هذه الحالة عايز افهمك الكلام المذكور. وفي فرق بين تحريم الشيء لذاته علمت العلة او لا، هذا محرم. مقولش محرم ليه؟ وليه محرم؟ عايز افهم وليه محرم؟ من حقي كده؟ لا صح؟ ان اصلا في النصوص سبقت لا تبع ولا تشتري، خلاص لا بيع ولا شراء، حرم التجارة في البيع خمر، دي جاية مسألة. ايضا تأتي بعد البيع والشراء حرام، ليه حرم ليه؟ مش من حقي. علمت العلة او لا ليس من حقي، انا مكلف. تمام؟ يبقى الاصل تنفيذ الحكم ثم البحث عن العلة ان استطعت، ولكن الاصل ايه؟ تنفيذ الحكم. علمت العلة او جهلت العلة، نعم ده الكلام. وهذه طبعا واردة حيث ورد المنع والحظر المطلق، هذا محرم. وبين تحريمه لعلة اخرى نص عليها الشارع الحكيم وهذه غير واردة، من حيث هنكتب بقى نكلم من حيث الحكم بالنجاسة عشان نفهم الكلام المراد، بخلاف الحكم بالسكر. معايا كده؟ كده احنا فهمنا الجزئيه كده اخواني. انا ما يهمنيش نخلص المجلس على قد ما نفهمه، دي فيها ماده علميه مهمه جدا علشان تفهمها تبقى انت قوي فيها، ماشي كده؟ وما زلت بكرر بقول ارجو مذاكره المجلس بعد الانصراف من المجلس، دي جدا بالنسبه لك مهم جدا. وبعض الاخوه كان بيقترح عمل يعني اللي فات، احنا الان وصلنا لصفحه 267، انه ان يبقى في يعني زي اختبار كده تنشيطي، وما فيش مانع، الهدايا من عيوننا احنا اثنين برضه جاهزه يعني ثلاثه، قالوا عشان نذاكر. فبقول زعلوا تيجي على مذاكره، مش هتيجي الا بالشو عم يبص لبعض، انا مش هبص لحد. تمام؟ بعدين
تكون خلصنا كامل
بعد رمضان. ما الحاجات دي مهمة، الحاجات دي جدا مهمة صدقتوني، مهمة جدا. وانت طبعا مراجعتها، يعني اذكر واحنا بنقرأ في مقدمة الجرح والتعديل بن حاتم ان شاء الله، احنا قلنا حاجة لسه الدور الثاني. فده هقول الكلمة دي وخلاص يا محمد، الا ضرورة المذاكرة. هنبدأ بترجمة الاوزاعي وترجمة الامام الكبير رحمه الله تعالى، كان يحضر مثلا مجلس، وطبعا وابن القطان في الكبار يحضر المجلس، يرجع بسرعة اللي حافظ من ذاكرتي على طول ايه يدونه، وتتم المذكرات الايه المجالس اللي خدها من الشيخ، عشان تبقى فيه قوة علمية. واللي انا باخد وبروح انا مستلذ بالمجلس وبعدين روح توه، وانا قاعد مثلا سمعت واحد من اللي بيتكلموا هم بالجماعة اللي بقى حط كتابين تاتا قدامه وبعدين يتكلم وقول لك واضربها وخلاص، وقول لك هناخد بقول الجمهور احوط، ده طبعا سيمفونية كذابة عند المعاصرين، قول لك بقول الجمهور احوط، لا ده شغل جماعة كده شغالة ايه شغالة على المكشوف، وده عيب. فالمذاكرة دي مهمة. يبقى بناء على هذا القول او هذا الوجه، فالقول بان الرجس يقتضي نجاسة العين في الكل غير وارد معايا ولا لا، ولن يسلم له. الوجه الثالث نراه في كلام جيد مليح من حيث الجملة، الصنعاني في سبل السلام بالعزم المذكور حسب نسختي قال، ركزوا بقى ده الكلام، قال التحريم من لازمه التنجس، هو قول الأكثر. الكلمة اللي احنا ايه ذكرناها دلوقتي في هذه الجزئية كان برضو في صدد المسألة اللي حنا فيها يعني. وفيه خلاف. طبعا انا حطيت لك اصل الخلاف مين اللي قال ومين اللي ما قالش، طبعا كلام الصنعاني هو هكذا مضمر تمام. فالحق ده كلام له، قال والحق ان الاصل في الاعيان الطهارة، وان التحريم لا يلازم النجاسة، فان الحشيشة محرمة طاهرة. حط ان الحشيش حتى الحشيش مش الحشيش بتاع اللي هو الثاني بتاع الجماعه دول، لا مش حشيش الان بتاع البهايم، الحشيش اللي بتشرب بتاع الجماعه المخدرات ايه الحشيش الكيف اللي هذه تمام. فان الحشيشة محرمه طاهره، ده كلام الصنعاني وليس كما يقول الصنعاني، فالمساله فيها اقوال تمام. طيب وكذا المخدرات، دي انا عملت لك فيها يعني ايه تفصيل في المساله، ايه الفرق بين المسكن والمخدر والمنوم، ودي عملها ايه ودي عملها ايه عشان نمد الحكم الشرعي، عشان الاعضاء البيزنطيه اللي بتسمعها من الجماعه ده كله دخلها كله محرمه كله محرم، وحرم لك الادويه وحرم لك كل حاجه. طبعا ده ما انا اتمنى تقسيم علمي ووضيت لك دي بالشغل ازاي وعملها عشان نفهم المساله فهما صحيحا اذا ما ظنها منظور شرعي تمام كده. طيب وكان وكذا المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستها، فكذا المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستها، وأما النجاسة فيلازمها التحريم. خلي بالك بقى من كلمة صنعاني حط هنا ايه قاعدة اهي، يقول التحريم لا يلازم نجاسة بخلاف العكس، هو قالها قال فكل نجس محرم، قل ايه كل نجس محرم ولا عكس، يبقى ده اللي بيقوله هو بقى على خلاف مع الجمهور. قال انا عندي الاصل طهارة العين، الا ان يثبت الا ان ينص دليل نص صريح الدلالة على دي ايه هذه نجسة، يبقى الاصل فيها الايه الطهارة، عشان تقول لي دي نجسة يبقى لازم يكون عندي نص يحرم او يقول انها نجسة. يبقى هنا قال واما النجاسة فيلازمها التحريم العكس، فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك التعليل هو لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال. يعني ايه كلمته اخواني دي؟ احسنت، ده انا كده خلاص تفرع عليها من قبل ما اضرب الكلمة اشوف تفرعاتها قبل ما اضربها كده اشوف ايه التفريعات بتاعتها. ده انت كده ترتبت عليها احكام واحكام. ما تخبطش، ما تقولش تضرب اي كلام كده وتقوله، لا واحده واحده. يبقى انظر في كلام الائمه عشان لما ترجح قول وتعتقده يبقى انت ايه متشبع بايه بهذا القول. تمام. شوف قد ايه خطوره النقل عن الائمه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. يقول: وذلك لان الحكم في النجاسه هو المنع عن ملابستها على كل حال. خلاص بقت نجسه تلقويه. تمام. طيب، فالحكم بنجاسه العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم. اما احكم بالنجاسه يبقى نجاسه محرمه. خلاص يبقى اقول من لازم النجاسه ايه وليس من لازم التحريم النجاسه. فهمنا كده الكلام؟ طيب نواصل. قال: فانه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضروره شرعيه اجماعا. واضح كلامه؟ قال: فتحريم الخمر والحمر، ودي بقى محل استدراك الصنعاني هنا. قال: فتحريم الخمر والحمر، كان في سياق الحمر الاهليه هو بيتكلم في شرح البلوغ، فتحريم الخمر والحمر يلازم منه نجاستها. نجاسة ليه؟ لا يلزم منه نجاستها. فتحريم الخمر والحمر لا يلزم منه. انا لا اخطأت في حق الصنعاني كده لان اتعقبت بالنص. طيب نواصل. فتحريم الخمر والحمر لا يلازم منه نجاستها. لا يلزم منه نجاستها. اه ايوه لا خلاص هي جايه. نعم. يبقى هو يبقى انا على ما هو عليه. طب انا مو عليه. نواصل كده. يبقى تحريم الخمر والحمر الخمر والحمر لا يلزم منه النجاسة. لازم منه الايه؟ النجاسة. بل لابد من دليل اخر عليه. ده كلامه هو. طيب، وإلا بقينا على الاصل المتفق عليه اللي هو ايه؟ اللي هو الطهارة. فمن ادعى خلافه فالدليل عليه. قلت هنا كلام الصنعاني جيد مليح وهو مقتضى الأصول إلا في وجهين مما ذكر. أولا قوله: فإن الحشيشة محرمة طاهرة. هذا على خلاف ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى بالعزم المذكور. قال: وتنازعوا في نجاستها، أي الحشيشة، كان في معرض الكلام عن الايه؟ عن الحشيشة هذه، على ثلاثة أوجه في مذهب أحمد وغيره.
الحشيشه
الحشيشه مزور. ده انا بتكلم في كليه الصيدله زمان، كانت ودي كانت محظوره، كانت في الجامعه كنا بنروحها تحت تحفظات امنيه والكلام ده عشان في واحد لسه حته بتاع كده يعني كان بيسموها الشجره الخبيثه، ونشوف الزهره بتاعتها في منتهى الشياكه والجمال، وحاجه اخر جمال اخر جمال، جميله جدا. شوف الزهره طالعه كده اخر جمال. الخشخاش احسن. الخشخاش اللي هو بيخرج منه الايه الافيون بقى والحاجات والحاجات اللي بيعملوها دي.
جماعه الحشاشين
دول لهم سلف. ايه شوف ناس السلف ديت يعني عايزه لها ضابط شويه. السلف دي سلف الصالح وسلف الصالح. فهي على ثلاثه اوجه في مذهب احمد وغيره. فقيل هي نجسه، وقيل ليست بنجسه، وقيل رطبها نجس كالخمر ويبسها ليس بنجس. يبقى كم قول؟ ثلاثة. قال نجس نجسة ليس بنجسة، هذا على الإطلاق. الثالث قال الراتب منها نجس كالخمر واليابس ليس بنجس. تمام؟ طبعا هنا لو احنا لاحظنا في كلمة تيمية هنا في ناحية فنية من كلام ابن تيمية. ايه الفرق بين ان هو قال الراتب واليابس؟ ها؟ هي نشفت. النجاسة نشفت، هي نجسة طبعا النجاسة. أحسن. إيه شفت إزاي؟ يبقى هنا اصبح هذه استحالت بالشمس وفعل الريح الى اخره استحالت ايه فتحولت الى
ودي على قول من يقول ان الشمس
اي ما هو كل ده مبني على ايه؟ على استحاله النجس بذاته بنفسه بعمل الطبيعه الى اخره تمام. استحاله ولما تدخل فيها عنصر البشري فهنا حكم بايه بطهارة. طبعا هو اتكلم في الجزء 21 في المبدا بتفصيل يعني. والصحيح ان النجاسه تتناول الجميع كل ما الايه سواء كان الرطب واليابس الى اخره كما تتناول النجاسة جامد الخمر وماء الخمر جامدها ومائعها. فمن سكر من شراب مسكر أو حشيشة مسكرة لم يحل له قربان المسجد حتى يصفو ولا تصح صلاته حتى يعلم ما يقول ولا بد أن يغسل فمه ويديه وثيابه في هذا وهذا. يبقى هنا قلب الايه قلب النجاسة على خلاف ما قال وصنعاني بيقول انها طاهرة مع الاتفاق على تحريمها. هنا ابن تيمية عرض كم وجه وقال استحنها ايه انها نجسة تمام وانه بهذه الصورة انه يغسل بقه ومش عارف ايه والكلام ده ولا تمام كده وحكم بالنجاسة وعدم صحة الصلاة الى اخره. ده كلام ابن تيمية. طيب الثاني قوله فتحريم الخمر والحمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها. فالدليل الذي طلبه الصنعاني رحمه الله تعالى في إخراج الحمر عما ذكر نجده في حديث سلمة بن الأكوع عند البخاري وسيأتي ذكره بتمامه. وفيه أمر صلى الله عليه وسلم غسل القدور من لحم الحمر القدر قدور صح؟ بالقاف وفيه أمر صلى الله عليه وسلم بغسل القدور من لحم الحمر الأهلية اليد انسية. أليس يدل هذا على نجاستها بقرينة أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب وإهراك ولوغ ما ولغ فيه؟ هذه قرينة. طيب وأما القول بالاجتناب يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسك وما معه في الآية بوجه من الوجوه وكل بلازمه لا أن الكل نجس. فظهر بهذا أن علة التحريم في السكر كما هو ظاهر في الأحاديث السابق ذكرها لا في كونها نجسة نجاسة تنقض الوضوء أو تبطل بها الصلاة فيكون الخمر وما معها في محل التحريم لا في محل النجاسة الحسية كما قال الجمهور. فكل نجس محرم وليس العكس إلا بنص ظاهر. وثم قرينة ترجح القول الثاني وهي وده الوجه الرابع في حديث أنس في إراقة الخمر قال أنس فإذا بطرقات المدينة تسيل خمرا تمام. ووجه الاستدلال لأن البعض وما ينفع قول الجمهور يقول أنه يعني هو اي نعم القول بالغالب والناس في مدقات الناس بتمشي عليها يعني ليس بلازم ان انا ايه لا انا ما خدتهاش من جانب ده انا خدتها من جانب تاني صحيح. وهو في حديث انس في اراقة الخمر قال انس فاذا بطرقات المدينة تسيل خمرة ولا يجوز سفك النجس في طرقات الناس ممشاهم ومجالسهم صحيح بقرينة نهيه صلى الله عليه وسلم عن التبول والتبرز في الظل وتحت الشجر وعلى ممر الطرقات وسماها تمام باللاعنين بصوتها بقى او بملاعين نعم باللعة بالبطرة النايم. فالذي أمر بإراقتها هو الذي نهى عما ذكرته قرينة. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان على علم بإراقتها وسفكها في الطرقات لعموم بلوى الخبر، صحيح ولا لا؟ فدل على إقراره صلى الله عليه وسلم، وفي الروايات السابقة التي ذكرتها تدل على ذلك. وقرينة أخرى وهي إقراره صلى الله عليه وسلم على استخدام الأواني أو القلال بعد فراغها أو إراقتها، ولم ينقل أنه أمر بغسلها صلى الله عليه وسلم، كما وده الشيء بنظير كما حدث في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في الصحيحين، كما لما حرمت الحمر الأهلية في غزوة خيبر حيث أمر بغسل الأواني منها. ومن ألفاظ الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية، قال اكسروها وهرقوها، قالوا ألا نهرقها ونغسلها؟ قال اغسلوها، قال اغسلوا، ده لفظ البخاري بالعزم، قال اغسلوا. ونظيره في حديث ولوغ الكلب في الإناء، وفيه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسلوا، والشاهد في قوله فليغسلوا، يعني أقصد هذه قرائن محفوفة بالخبر، وما ذاك إلا للنجاسة وأثرها.
الحديث
على اللي هو مين؟
اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كما
نص في الأمور الإنسية. نعم. أي ما هو ما هو وجه الاستدلال في النص.
يقول قال يعني من البديهي أنه بعد ما يطوف بعد أنه على قول الحواري من البديهي أنه هم يغسلوها وبعد كده يستعملوها.
لا مش بديهي، ما أنت يعني بعد عندك ناس ترد على هذا الكلام. جدا ترد على هذا الكلام، ده تشريع. وبعدين تشريع جديد من نوع. بدليل هنا في النص لما قال ألا نهرقها ونغسلها، تمام؟ يبقى الأمر هنا لو الأمر على ما يقولون ما كان في داعي للسؤال لأصل ابتداء، صح؟ لأن هنا في ده حدث، يبقى لازم الصحابة رضي الله عز وجل عنهم هم أحق الناس وأولى الناس ورده ورسوله، وهم أطوع خلق الله لله ورسوله، تمام؟ فما دام إن حدث زي دوت مش هسيبه في حاجة، تمام كده؟ فهم اللي قالوا، ولذا نرى النص ان النبي ما قال ابتداء، لما هم اللي قالوا نهرقها طب ونغسلها قال اغسلوها، طبعا امر بالاراق طب نهرقها ونغسل قال اغسلوا، يبقى ده اقرار على الغسل اذا يدل على نجاسة المغسول. وقرينة خاتمة اشار اليها الصنعاني في النقل السابق عنه، وهي ان الاصل الطهارة حتى يقوم دليل واضح بغير تأويل على النجاسة. ليه؟ لأنه صارف عن الأصل، لأنه صارف عن الأصل، تمام كده؟ هذه خلاصة المسألة. فالقول الثاني هو الراجع عندي والله عز وجل أعلم. السؤال الثاني، هل
لا هو في روايات في الباب
لا هو في لا في روايات اخرى بقى عن ان اللي كان يعني من النص النص ده، والا الحديث عند مسلم وعند البخاري من طرق بألفاظ اخرى فيها الكامل وفيها المختصر كهذا الى اخره، تمام؟ فقوله هنا اكسروها وهرقوها لا يفهم الكسر اللي هو ايه اللي هو لطح به، تمام؟ لما ايضا في حديث عثمان في حديث عثمان أبي العاص في المجلس السابق قبل السابق قال ففتح عنق الزادة صح؟ فهم كده؟ وحرق في الايه؟ ورق في البحر. فليفهم منه الكاس بمعنى الايه؟ بمعنى التخريب. وقد يفهم منه على انه ايه؟ اكسروها وما فيها. تمام؟ فقال نعم سلم كأنه من باب انه هذا مال يفهم منه. استعظام كسر الاناء. طب نهرقها ونغسلها؟ قال خلاص اكسروها. نعم. فيلم غير محترم.
ماشي ده الخمر مش الانيه.
لا احنا كنا في الاناء ده. طيب انت لما هو الان في ولوغ الكلب صح؟ ما عندك قرينه اهي. ما قالش اكسرها. تم اهرقها. طب ادلو اللي فيها وخلاص واغسلها. تم كده سبع مرات. وباقى على ايه؟ على الاصل اللي هو الاناء يكون موجود. نعم. طب يعني
في منتهى في شدة الجوع وفرمت الحمر عليه واللحم ينضج على ايه على فضوله.
طب جميل. برضو دي هناخد بصرف النظر عن كلمة اكسرها اللي اقنعنا الشيخ اخي محمد رضي الله خيرا مسألة انه الشدة يعني ايه بيؤكد على عدم النجاسة على نجاسة الشيء اللي هو الحمر الاهلية. تمام كده؟ ده يؤكد على ايه؟ على عدم نجاسة. النجاسة اللي هي الحسية. انت معايا كده؟ اللي هو نجاسة اللي هي نجاسة حسية.
تختلف النجاسة الحمر العادية وهي حية وما هي
ميتة مثلا؟ كانت توكة مصر.
الايه؟ نجاسة الحمر العادية تختلف وهي حية وما هي ميتة. وهي حية بترم بها البلوى بيقص عرض بتشرب مثلا.
المهم ان هي ما احنا اتفقنا بقى ان في شيء حر من ذاتي. خلاص بقى مش هنقولنا مسألة ايه لو انت كنت معانا شويه.
يقصد ان الحمام نجس حد بعد المس نجس يعني حمار صاحي
يعني. لا المسألة بقى ديت مسألة اللي هو بالاشياء بقى مسألة الايه العرق وبقى اللي هي حملوها على مسألة لا مسألة ما يؤكل وما لا يؤكل ومسألة اللي هو الهرة انها من الطافين والطوافات فانا استخدام مسألة الشيء الذي الذي ايه الشيء اللي هو لابد من وجوده مع اللي هو الانسيه والتعامل والاحتكاك معه الى اخره. تمام. مساله بقى اللعاب ومساله العرق وفي عندك احاديث اخرى ان اصلا ما كان في الحج وكان تمام بالضبط هذه يعني اذا تخرج من نصوص اخرى. تمام. طب نقول بقى اتفضل.
هو احرقت يا ذكرت انا ان لو كانت الخمر نجسه نجاسه حسيه فمسها ينقض الوضوء. فهل مس النجس ينقض الوضوء يعني مجرد
مثل النجس ده عقله جمهور هذا كلامه فيه اهل يقول لك ما هل تصح الصلاه بحمل النجاسه؟
لا يعني انا متوضئ لكن مسست النجس اغسل يدي فقط واصير على ابقى على وضوئي
على قول الجمهور هذه ان هو ينقض وضوء ولا تنقض صلاته
واعيد الوضوء بمجرد مس
النجس. ايه عشان كده فرقوا بين بول الصبي اللي لسه بيرضع لبن وبول اللي بياكل طعام لو تذكر المساله
ده في الرش والغسل ولا في وضوء من
يحمله وضوء ايه
يعني هذا في رش المكان الذي بال عليه
ما بديك تفرعات في المساله بقى ما هو على قول الجمهور هنا بياخد ان ايه 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 حامل نقد الصلاه الصلاه لا تصح ليه لا تصح
ايوه
لانه
صلى وفي بدنه
النجاسه من شروط لانه طارق المكان.
طيب انا ما اتفقش معاك ما هو على مكانك الان على قول الجمهور الان
لكن انا الان
لا الفرق بين نقد الوضوء وبين نقد الصلاه ما مش كلام انا ده هو ناتج عنهم هم يعني انا مش كلام ده كلام تفريعات اللي هي في المساله انفط عليها نقد الوضوء وبالتالي بطلان بطلان الصلاه
نقد الوضوء بالشوك ولا
الكلام نقد الوضوء
بالايه كما قلت الاول
يعني عشان الظاهر كده كانوا يحتاجونه في نقد الامتعه وغير ذلك
حرام.
بعض الناس
يقولون هذا الخيول مش حرام.
نعم الخيول مش حرام. طيب ما هي
وعلى هذا يقول المذكور في الآية
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام حكمهم واحد بدلالة الحصر. فلو قلنا بمطلق النجاسة الحسية لازم أن يكون لمس الشطرنج أو الطاولة أو النار ونحوهما والصنف.
طيب ما أقول لك ده من الأشياء يعني أنت حطها دي مع كفتين مع دي من الأشياء اللي قالت اللي هم اتكلموا فيها اللي بيرجح قول الجمهور والكلام ده كله ان دي تبقى ناخد من نواخد الوضوء. طب ناخد الوضوء يا سلام ينص عليه هل في وضوء بينقد باللمس على اساس خلي بالك على اساس ان هي نجس انتبه معايا على اساس ان هو ايه نجس صح والنجس بياخد الوضوء. ده من اللي هو بيتكلم مع اللي هو ده من خلال الكلام بتاعهم هم من خلال فحوى الكلام عنهم من خلال فحوى الكلام وبناءه عن قول الجمهور وبالتالي لا تصح الصلاه الى اخره. تعالى نرجع كلام ابن تيميه فين كلام ابن تيميه الاخر خليك معايا ده بس خليك معايا ده اول نرجع كلام ابن تيميه فين 62 ها شفت ازاي يعني هو ده الكلام ده لبعض المعاصرين يعني اخذ كلام هذا ولما رجعت كلام ابن تيميه بهذا الكلام قال ودل عليه كلام ابن تيميه فاهم ازاي ولذلك انا قلت عندك ايه وهذا غريب انا استغربت اصلا ده كلامي انا النجاسة الحسية لا شك ان بينقض الوضوء وان بالتالي بينقض الصلاة انت معايا كده ولذلك انا قلت ايه هذا غريب يعني بعض العصيمة بتكلم واستدل بكام ولا ودل عليه ابن تيمية ظللت انا ورا ابن تيمية لما جبت كلام ابن تيمية تمام كده معايا وادي البني دي كلام ابن تيمية تمام مفيش في ايه الكلام كله ينص على انه لا يحل قربان المسجد حتى بقى فيه سكر تمام طيب ولا تقربوا الصلاة وأنتم تمام ولا تصح صلاته حتى يعلم أدي اللازم الموجود ولا بد أن يغسل فمه ويديه يبقى أصبح ما نخدش كلام ما نخدش الوضوء تمام كده ويغسل الفم والإيه واليد وثيابه في هذا وهذا يبقى هو يغسل لكن ما هوش ناقه لكن مسألة الصلاة أو غير الصلاة دي بقى موضوع تاني بقى يعني هما يقوم بالنجاسه حامل نجاسه وصلى بحامل نجاسه لكن ينقل وضوء لا ينقل وضوء لذلك انا قلت عندك ايه هذا كلام غريب تمام سواء كان في مساله الايه في مساله نقض الوضوء فده كلام اللي هو يعني انت حطها بين معكوفتين ده كلام بعض المعاصرين اللي هو بيقول قول الجمهور
بس النجاسه ليس
نقض نعم
بس النجاسه ليس
ليس باستثناء الاشياء المختلف فيها يعني عندك زي مثلا ايه اللي هو اللي هو مساله لمس المراه صح لا ما يموتش نجاسه بقى بقول لك بخلاف المنصوص عليك اللي فيه الكلام يعني الاخ محمد بيقول لك ان ممكن اشياء من ليس كل ملموس ينقض الوضوء تمام عشان كده اتكلم في هذه الجزئيه تمام ان ممكن يكون في ملموس ينقض الوضوء لمس المرأة ينقض أو لا ينقض على الأقوال اللي ذكرناها تمام ثلاث أقوال لمس العورة ينقض أو لا ينقض شفت إزاي هذا في كلامه ما أنت برضو بقى على النص الموجود دي خلاص إحنا مش ينقض الوضوء يبقى كلمة اللمس بحد ذاته مطلقا ينقض أو لا ينقض أحسنت لكن لمس النجاسة لا ينقض يبقى كلام بعض اللي هم المعاصر اللي بيتكلم على نقض الوضوء حطها بين معكوفتين هذه يبقى عشان كده انا قلت ايه وهذا هذا طبعا غريب تمام
نواقض الصلاه اول ساعه من نواقض الوضوء كل نواقض الوضوء تدخل في نواقض الصلاه بالاضافه الى ذلك مثلا تعرض الثوب والمكان تنقض الصلاه الى غيران من الاشياء يعني نواقض الوضوء تدخل في نواقض الصلاه لكن انما في الصلاه ايه
يعني الصلاه عام من
الصلاه اوسع
من عام
كل نواقض الوضوء تدخل
في نواقض الصلاه. طيب نقف عند السؤال ده ونصلي اللي هو هل يجوز بيع الخمر من المسلم للكافر بحجة السياحة وتنشيطها للمصلحة العامة وهل يجوز من مسلم لذمي أو من ذمي لمثله بناء على ما يعتقدونه انت معاه ازاي ودي السؤال يجوز بيع الخمر هل يجوز بيع الخمر من المسلم لكافر بحجة السياحة وتنشيطها للمصلحة العامة؟ وهل يجوز من مسلم لذمي أو من ذمي لمثله بناء على ما يعتقدون؟ هتطلب عليها مسألة، هل الكفر مطالبون أو مخاطبون بتكليفا بشريعة الإسلام أو لا؟ تمام؟ يبقى نقف عند هذا الحد إلى هنا. انتهى المجلس. نعم؟
مسألة الإعلام من عدم قد تجد لا يعلم في صور برضو لحظة ولا يعلم بتجارته مثلا في العالم خمرة أو لا، لكن قد يسر بالتجارة.
أحسنت، جميل. دي مذكور، هذه مذكور عليها وعليها وعليها دلائل إبراهيم مذكورة إن شاء الله. إن شاء الله الحديث بقية. صلى الله عز وجل وفقنا وإياكم في الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.